سماوية ما يجوزها. أولا التوراة التي بيد اليهود والإنجيل بيد النصارى محرف مبدل مغير، فهو ليس على ما جاء به الرسل. ثانيا أنه لو فرض أنه على ما جاء به الرسل 100% فهو منسوخ، والذي يحكم بالأديان ويشرعها من؟ الله الخالق عز وجل. قال الله تعالى: وأنزلنا عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله. انتهى وظائف دين اليهود دين النصارى انتهت ولا قيام لها أبدا. أفهمت؟ أما بالنسبة للشيعة والسنة فكل منهم يقول أنه مسلم، ولكن يجب أن يوزن ذلك بميزان الحق وينظر هل الخلاف بينهم كالخلاف بين الشافعي وأحمد وأبي حنيفة ومالك وسفيان الثوري وغيره، أو هو خلاف جذري في العقيدة. إن كان الثاني فلا بد أن يدعى هؤلاء إلى دين الإسلام ويبين لهم منهم على ضرر. ولا يمكن أن نقارب بين الإسلام وبين ما ليس بالإسلام، هذا لا يمكن. ولذلك أنا أرى أنه يجب على علماء أهل السنة أن يدعوا إلى السنة دون أن يهاجموا بذكر بطلان مذهب الرافضة مثلا الذين يسمون أنفسهم شيعة، ما نهاجم، لأن الإنسان مهما كان إذا كان له مبدأ وهوجم نفر وأبعد، لكن تبين السنة وتبين فضائل الصحابة ولا سيما الخلفاء الراشدين أبو بكر عمر عثمان وعلي. وإذا بين الحق فالنفوس مجبولة على قبول الحق، لكن الذي يضر الناس الآن المهاجم، وهذا غلط ليس من الحكمة. قال الله عز وجل: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، أن سب آلهة المشركين واجب، لكن لا نسبه لأنهم إذا سببنا آلهتهم وهي باطلة سبوا إلهنا وهو حق. كذلك الآن الدعوة، أنا لا أحب من الدعاة أن يهاجم، لا أحب أن يبين الحق، وإذا بان الحق فالنفوس مجبولة على قبوله. نعم عندي سؤال. الضيوف ما عندي سؤال؟
ان
شاء الله. ها؟ طيب ما هي المشكلة؟
انت ما تقول ولا لا؟ لا ما تقول. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما القرب التي تهدى ويصل نفعها إلى الميت؟
نعم، أولا بارك الله فيك، أصل الإهداء إلى الأموات ليس مشروعا ولا مسنونا، لا صدقة ولا عمرة ولا حج ولا شيء. المشروع هو الدعاء، والدليل على هذا قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. الحديث الآن في سياق عمل ولا في سياق دعاء؟ أسألك عمل، عدل النبي عليه الصلاة والسلام عن العمل للميت إلى الدعاء له، فدل هذا على هذا المشروع. أما العمل فليس بمشروع، ولكن هل ينفع الميت إذا أهديت إليه العمل أو لا؟ نقول: ما جاءت به السنة فلا مناص عنه، كالصدقة، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أذن لسعد بن عبادة رضي الله عنه أن يتصدق من خافه الأمة، وأذن للرجل الذي قال: يا رسول الله إن أمي ثلثت نفسها وأظنها لو تصدقت لتكلمت، أتصدق عنها؟ قال نعم. وأذن للرجل الذي كان يلذي عن شبرمة، قال أحججت عن نفسك؟ قال لا، قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. وأذن في قضاء صوم النذر، وفي قضاء نعم، وفي الحد عن العاجز الذي لا يوجب زوال عجزه، كما جاء في السنة فهو ما حكمت به السنة. فهل نقيس عليه جميع الأعمال؟ اختلف في هذا أهل العلم. فمنهم من قال الأصل أن عمل الإنسان لمن؟ لنفسه، كما قال عز وجل: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وقال لها ما كسرت وعليها ما اكتسبت. وما جاء استثناؤه في السنة فعلى العين والرأس، والباقي لا، لا ينفع. ومنهم من قال إن هذه المسائل التي جاء فيها السنة قضايا أعيان، يعني ليست ألفاظا لها عموم، قضايا أعيان. فلا ندري لو أن أحدا استأذن من الرسول عليه الصلاة والسلام أن يسبح لأبيه أو يقرأ لأبيه، هل يمنعه أم لا؟ ما ندري. وإذا كانت السنة جاءت في بهذا الأصل، أي بأصل جواز إهداء القرب، فالعموم أولى. وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وكذلك أيضا قبله الإمام أحمد قال: أي قربة فعلها وجعل ثوابها لميت مسلم أو حي نفع. لكن مع ذلك لا نحبذ هذا، ونقول الدعاء للميت أفضل، دعوة واحدة أفضل من ألف درهم. اجعل العمل لنفسك فأنت محتاج، إذا مت سوف تتمنى أن يكون لك حسنة واحدة، واجعل الدعاء لميتك. هذا هو السنة. نعم.
بسم الله. فضيلة الشيخ، هل خروج الدم عن طريق الإرعاف أو جرح من الجسم ينقض الوضوء؟
لا، كل ما خرج من البدن لا ينقض الوضوء إلا البول والغائط. الدم والقي والقيح وما يسميه النساء بالطهر الذي يسير من الفرج، فرج المرأة دائما، حتى أن بعض العلماء قال سلس البول لا ينقض الوضوء أيضا. إذا تطهر الإنسان أول مرة فإنه لا ينتقض وضوءه ما لم يحدث بحدث آخر. وعلل ذلك لأنه لا يستفيد من الوضوء، إذ أن الحدث دائم فلا فائدة من الوضوء. نعم، لو انتقض وضوءه بريح مثلا وفي سلس بول فهنا يجب أن يتوضأ. وهذا القول ليس ببعيد من الصواب، وكنت بالأول أرى أنه ينقض الوضوء وأنه لا يجوز أن يتوضأ الإنسان للصلاة إلا بعد دخول وقتها. لكن بعد أن راجعت كلام العلماء واختلافهم وقوة تعليل من علل بأن هذا الوضوء لا فائدة منه إذ أن الحدث دائم، تراجعت عن قول الأول. وهذا القول أرفق بالناس بلا شك، ولا سيما بالنسبة للنساء التي يخرج منه أن هذا السائل الدائم، ولا سيما في أيام الحج والعمرة عندما تذهب المرأة مثلا إلى المسجد من بعد المغرب تصلي صلاة العشاء. إذا قلنا بانتقاض الوضوء أنه لا بد أن تجدد الوضوء بعد دخول الوقت، صار في هذا مشقة عظيمة، لا سيما في أيام الزحام وأيام شيء فيه مشقة على المسلمين، والدليل فيه ليس بواضح، لا ينبغي للإنسان. وقد قال الله تعالى: يريد الله بكم اليسر، وقال: وما جعل عليكم في الدين من حرج. والظاهر أيضا أن الذي يصيب نساءنا اليوم هو الذي يصيب النساء السابقات، ولم يبلغنا أن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر النساء أن تتوضأ لوقت كل صلاة. غاية ما هنالك المستحاضة على خلاف في هذا، فإن مسلم رحمه الله أشار إلى أن قوله توضأ لكل صلاة لم يصح، ولذلك حذفها عمدا من الحديث. المهم، الشيء المعتاد لا ينقض إلا البول والغائط والريح، لأنه ثبت به الحديث.
خروج الفاحش النجس شيخ
ما يرى،
ما المقصود به
الفاحش النجس؟ الدم والقي والصحيح أن دم الإنسان وقيء الإنسان طاهر، يعني ما في دليل على النجاسة كثرة وقت النجاسة، ما دام ما في دليل فالأصل الطهارة. نعم. من هنا من هناك الصف هذا.
فضيلة الشيخ، رجل أو كفيل عنده عامل وهذا العامل كاثر فألح عليه السفر إلى أهله فامتنع.
ألح من؟
العامل.
العامل
نعم. فيقول هذا الكفيل يقول سجد أمامه.
سجد من؟
الكافر سجد أمام
الكفيل.
الكفيل نعم.
أي.
فيقول رحمته شفقة مني سمحت له بالإسلام.
لما أشرك به، أقول لما أشرك به، أليس كذلك؟
أليس
كذلك؟ ها؟
والله هذا نظر يقول رحم شفقة بالله.
المهم لما سجد لما أشرك بالله رق له.
إذا
غلط هذا ما أكبر
ولكن دون قصد يعني.
المهم على كل هذا شيء مضى هذا. لكن انصح هذا الكفيل وقل تبي لله عز وجل كان الواجب عليه لما سجد له أن ينهاه وينهره ويقول السجود لله، لكن نظر الجهل أرجو الله ألا يعاقبه. أليس النبي عليه الصلاة والسلام لما قال له الرجل ما شاء الله وشئت أنكر عليه وقال جعلتني الله يديا بل ما شاء الله وحده. على كل حال بلى سلامي للكفيل وقل يتوب الله ويستغفر، وكان عليه أنه لما سجد له قال يا أخي هذا ما أصبح، هذا لا يجوز إلا لله. ربما لو قال له في هذه الحال ربما ينتبه ويعرف أنه على خطأ. نعم يسار. لا ها ها ريش كم حق ضيافة؟ هاي إن شاء الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. فضيلة الشيخ، هذا سؤال موجه إليكم. رجل وصى ابنه الكبير قبل أن يموت على ألا يزوج أخواته صغار حتى يتخرجن من الجامعة، لأن الرجال اليوم لا يوثق بهم، يزوجون النساء ويطلقهن متى شاءوا، فتصبح المرأة لا حول لها ولا قوة. فإن درست وتخرجت من الجامعة وهذا الفراق بينها وبين زوجها، تتوظف وتستغني من سؤال الناس، وبعد موت أب وكبرت أخواته، فخشي على أخواته الفتنة في دخول الجامعة بوجود الاختلاط والفساد وما أشبه ذلك، فهل له عدم تنفيذ وصية أبيه؟ وإذا كان الجواب بنعم فماذا تقولون في قوله تعالى ومن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه؟ وجزاكم الله خيرا.
نعم، أقول هذه وصية لا عبرة بها ولا يعمل بها، بل متى خطب المرأة كفء ورضيت به تزوج، ولا عبرة بوصية أبيه. وأما قوله تعالى فمن بدله بدع ما سمع فالمراد به الوصية النافعة، أما غيرها فقد قال الله تعالى فمن خاف من موس جنفا أو إثما فأصلح بينه فلا إثم عليه. وهذا لا شك من جنف، شابة تريد الزواج نقول لا حتى تخرج من الجامعة، ولا ندري ربما ترسم مرتين أو ثلاث وتبقى سنوات. المهم أن هذه وصية جائرة لا تنفذ. نعم.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام لمن قدم يا أخي.
ما رأي سماحتكم في طلاقي لزوجتي ثلاث طلقات؟
إيش؟
ما رأي سماحتكم في طلاقي لزوجتي ثلاث طلقات في آن واحد وأنا في السيارة، وبعد الطلاق دفع لي والدها من المهر 40,000؟
ها؟ هذا سؤال خاص اتصل بنا بعد. أي نعم. السؤال ما يصلح إلا خاص.
أحسن الله إليكم يا شيخ. السؤال، إذا كان الرجل من أهل الكبورية يسجد للكبور ويطوف حول الكبور ويذبح للأضرحة ويعد هذه الأشياء من الإسلام، علما بأن دعوة الإسلام ما وصل إليه وهو لا يعرف معنى التوحيد ولا كلمة التوحيد فما حكمه عليه؟ هل نعتبره من المسلمين أو من المشركين؟
نعم. هل بلغته الدعوة على وجه صحيح أو لا؟ إن لم تبلغه الدعوة على وجه صحيح وهو ينتسب إلى الإسلام فهو مسلم ظاهرا، وأما في الآخرة فأمره إلى الله. أما إذا كانت الدعوة بلغت لكن قال إنه وجد أباءه على هذا فهذا كافر، لأنه كالذين قرأوا فيهم إنا وجدنا أبانا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون. نعم، واضح الجواب؟ طيب بعده.
بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، أنا شخص أريد الحجامة،
الحجامة
إيه؟ نعم. ولكني سمعت أن الحجامة تورث النسيان، فما رأي فضيلة الشيخ؟
هذه بركة الحجامة من الأدوية السنية، فإذا كان الإنسان عنده دم كثير فاسد فلا بد من الحجامة، وحينئذ يعرض الأمر على طبيب مختص، فإذا قال لا بد من الحجامة فلا بد منها، ثم أعلم أن الإنسان إذا حجم أول مرة اعتاد بدنه على هذا وصار لا بد أن يحتجم كل عام، وإلا غشى عليه الدم، وإذا لم يحتجم أصلا فإنه في الغالب لا يحتاج إليها. نعم. أما أنها فعلة في النسيان فلا، كيف الرسول يبين أنها من الأدوية النافعة إن يقول أنها فعلة في النسيان؟ هذا صحيح. النسيان من أكبر أسبابه معصية الله عز وجل، كما قال الله تعالى: فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلمة عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
اللهم صل وسلم
عليه. الشيخ محمد، اسال الله عز وجل على محبتكم جميعا.
سؤال الله الذي احببتمونا فيه، حبكم الله الذي احببتمونا فيه.
سؤال يا شيخ: كيف يجمع بين قول النبي عليه الصلاه والسلام اذا صلى احدكم الجمعه فليصلي بعدها اربعا، وبين قوله صلى الله عليه وسلم انه كان يصلي في بيته ركعتين؟ حفظكم الله.
نعم، اختلف في هذا أهل العلم، فقال بعضهم إنه يصلي ستا، ركعتان ثبتا بالسنة الفعلية وأربع بالسنة القولية، هذا قول. قول ثاني أن المعتبر القول، وهو أن يصلي أربعا فتكون سنة الجمعة أربع فقط. القول الثالث تفصيل: إن صلى في المسجد صلى أربعة، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلي بعدها أربعا، ولم يقيد، فيكون الصلاة إن صلى في المسجد فأربعة، وإن صلى في بيته فركعتان. وهذا اختيار الشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله، يعني التفصيل. والحمد لله الأمر واسع، يعني لو أنه ذهب إلى البيت وصلى أربعا لتسليمتين كان حسنا، ما يضر إن شاء الله. ليس لك إلا سؤال واحد، إلا عند الحاجة إذا لم نجد أحدا هذه النافع. نعم، أخذت. طيب تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم فردوس الأعلى رب العالمين، ويثبتنا وإياك على طاعته. نسأل يا شيخ عن فك السحر بالسحر في الضروره.
عن ايش؟
فك السحر بالسحر.
نعم،
في اثناء في الضروره بعد ما ذهب الانسان الى القراء واسمه وقرا عندهم ولم يفك السحر، جزاكم الله خير.
ايش فيه الله خير؟ يتابع القراءه ويش فيها الله عز وجل. بعده.
بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ، الاعمال والاقوال المباحه هل تكون في ميزان حسنات العبد أم في ميزان سيئاته؟ وهل هناك أقوال وأعمال لا يثاب الإنسان عليها ولا يعاقب؟
تكلمنا قبل قليل على عدل. فإذا كان العمل ليس مأمورا به ولا منهيا عنه وفعل الإنسان ماذا؟ ما هو العدل؟ أجل، أجل يا رجل. عمل الإنسان عملا ليس فيه أمر ولا نهي.
لا يثاب ولا يعاقب.
لا يثاب ولا يعاقب. ولهذا العلماء أجمعوا على ما دل عليه اختلاف السنة من أن هناك قسما في الشريعة الإسلامية يسمى الحلال أو المباح، ليس فيه ثواب ولا عقاب إلا إذا كان وسيلة لمطلوب شرعا ففيه ثواب، أو كان وسيلة للمحرم ففيه عقاب. ولهذا لو قال لنا قائل ما تقولون في شراء الماء للصلاة؟ قلنا فيه أجر ولا ما فيه أجر؟ فيه أجر. ولو أن أحدا اشترى سلاحا ليقاتل به المسلمين فيه إثم ولا لا؟ فيه إثم، مع أن أصل الشراء والبيع حلال. فهمت؟
نعم. لكن قول بعض السلف أني لا أحتسب على الله نومتي وقومتي.
لأنه ينوي بالنوم الاستعانة على الطاعة، وينوي بالقيام العمل الصالح والدعوة إلى الله وما أشبه ذلك.
أيها الإخوة، إلى هنا ينتهي تسجيل هذا اللقاء الأسبوعي المسمى بلقاء الباب المفتوح مع فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين حفظه الله في منزله في عنيزة. نسأل الله أن يجزيه خير الجزاء وأن ينفع بعلمه الجميع. وتقبلوا من إخوانكم في مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة أطيب التحايا. والاستقامة ترحب بتواصلكم معها على العنوان التالي: السعودية عنيزة، رقم الهاتف 06-364-5880 06-364-8880 ورقم الناسوخ 06-365-3332 ورقم صندوق البريد 2500 و1000، أو على عنوانها في الرياض الملز شارع 40، رقم الهاتف والناسوخ في المعرض 01-476-29.